بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العلم أفضل طريق لنشر الوسطية. ليس نشر الوسطية يكون ببث التساهل في الناس ونشر المعاصي بينهم وحث الجماهير على الوقوع فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. ليست الوسطية هي نشر المنكرات والفواحش والغناء والمحرمات. ليست الوسطية هي فتح أبواب المحرمات والخمور وتعاطي كذا وكذا للشباب، ليست هذه من الوسطية. إنما الوسطية دين ينبغي أن يسير الناس عليه وأن يخطوا إليه، وأن يحذو كل منا حذو هذه التعاليم ويعمل بها. ومن هنا فإن العلم هو أفضل طريق لنشر الوسطية، لأن طالب العلم كما تعلمون إذا طلب العلم فإنه بهذا يقفو الأثر، يقفو الأثر ويتبع طريق العلم وطريق العلماء، وبهذا لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس عليه المناهج ولا تختلط عليه السبل ولا تشتبك عليه المسالك ولا تشتبه عليه الطرق التي تشتبه على أي سالك، لأنه على صراط مستقيم ونهج قويم، ولأنه يسير في طريق مسلوك، طريق مطروقة ونهج مسلوك. ولهذا العلم ينجي صاحبه من ظلمات الجهل ويجعله على بصيرة من أمر دينه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي، وهي سبيل العلم، سبيل الدعوة، سبيل الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. طالب العلم إذا طلب العلم وكان يستقي من معين نقي ومن عين صافية رائقة، ويستقي من يعني هذه العيون المعرفية الصحيحة غير المعكرة وغير المكدرة، فإنه بهذا يستقي علما صحيحا يورثه وسطية تبعده عن الغلو أو عن الإفراط، وكذلك تبعده عن التقصير أو الجفاء. فتجد هذا الإنسان لا يكون غاليا مغاليا متشددا يشق على نفسه وعلى الناس، ولا تجده متساهلا مفرطا يقع في المحارم بالرخص ويأخذ بشذوذ أقوال العلماء والفقهاء. ولا ريب أن طلب العلم نور، وأن العلم كأنه عين عذبة يستقي منها الناس، فإذا كانت هذه العين صافية رائقة صحيحة نقية سليمة، فإنه بهذا يستقي ماء يقيم أودة وتستقيم به حياته ويكمل مشوار الحياة بلا عثار. أما إذا كانت هذه العين مكدرة فيها السموم وفيها الأذى وفيها المقذرات وفيها النجاسات وفيها ما فيها، فإنه بقدر ما ينهل منها وبقدر ما يعب منها بقدر ما يقع الخلل فيه وبقدر ما يصل السوء إليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في العلم. في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. زاد أبو يعلى: ومن لم يبال الله تعالى به لم يفقهه في الدين. وأيضا في مسند البزار ومعجم الطبراني الكبير بسند لا بأس به عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. فيكون فقيها ويكون رشيدا، فيجمع بين العلم والفهم، ويجمع بين العلم والمنهج الصحيح، ويجمع بين الأخذ بموارد العلم ويجمع علما ثم تجده على نهج صحيح لا يذهب إلى ذات اليمين أو إلى ذات الشمال، بل يمشي طريقا وسطا لا فرطا ولا شططا. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه طلبة العلم في هذا الزمان. إننا رأينا طلبة العلم قد شط بهم المزار يمينا وشمالا، وكثير منهم إما أنه ترك العلم وبالتالي ترك طريق الوسطية، وإما أنه خاض في أعراض العلماء ونهش لحومهم ووقع في أعراضهم وانتقص منهم وازدراهم فحرم بركة العلم، فذهب إلى سب أو شتم في جانب التقصير والجفاء، وذهب إلى غلو في بعض العلماء أو في بعض من يدعي العلم أو من ينتسب إليه. ومن هنا فإنه لا بد أن نربي شبابنا على طلب العلم وأن يكون الأمر قصدا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: القصد القصد تبلغه، يعني التوسط. الإنسان لا يشق على نفسه ولا يذهب هنالك بعيدا، كما لا يتأخر إلى الوراء ويذهب أيضا إلى الوراء بعيدا، وإنما ينبغي أن يكون وسطا بين الأمرين وأن يكون وسطا بين الطرفين. والحقيقة العلم حصن حصين وحام من الفتن وسياج واق من الزيغ وعاصم من اتباع الأهواء والشهوات. ويكفي أن الذي يكون على علم وبصيرة من أمر دينه يدفع بذلك الشبهات، فلا يقع في العلمنة ولا في الإلحاد ولا في الزندقة ولا في الفسوق والعصيان مما نرى الآن، لا يتبع مسالك الشيطان، لا يذهب هنا وهناك، لا يكون من أتباع كل ناعق الذين يميلون مع كل ريح ولا يستضيئون بأي نور من أنوار العلم. فطالب العلم تجده يزيده العلم تمسكا بدينه ويزيد الوسطية وضوحا لديه، فتجده إن كان شديدا على نفسه فهو يهون وييسر على الناس لأنه على فقه، والفقيه الذي ينتزع الرخصة من غير تساهل كما قال بعض السلف. فالقرآن مثلا والعلم والسنة والفقه والتفسير وعلوم الحديث وعلوم الإسلام قاطبة تورث المرء إذا كان على بصيرة منها، تورثه وسطية وتجعله معتدلا لا يذهب هنا أو هناك، لا يكون من أتباع هذه الأبواق التي نسمع عنها، وإنما يكون ثابت الخطى رشيد المسير يذهب إلى حيث يحب الله تبارك وتعالى. وكثير من الشباب يشتكي أنه يخاف على نفسه من الشهوات أو الشبهات، لا يستطيع أن يغض بصره، قد لا يستطيع أن يكف لسانه عن المحرمات عن الغيبة والنميمة. فهؤلاء لو شغلوا أنفسهم بطلب العلم لكانوا على الطريق الوسط، لو أنهم قضوا فراغهم وقطعوا أوقاتهم وقطعوا ليلهم ونهارهم في طلب العلم وقدر الاستطاعة بعد الفراغ من أسباب المعاش وطلب المعاش وغير ذلك، فإن هذا يملأ عليهم فراغهم ويملأ قلوبهم سكينة وفهما وبصيرة وإيمانا، ويجعلهم على المسلك الصحيح وعلى الصراط المستقيم. ويكفي أن الذي يطلب العلم يستعين بهذا الطلب على عبادة الله تعالى وذكره وغض البصر وقراءة القرآن وقيام الليل والعبادة وأداء الصلاة في وقتها، ثم تجد بعيدا عن المحرمات فلا يشتغل بشأن شهوات النساء المحرمة ولا النظر إلى النظرات الفاجرة الماجنة ولا مشاهدة ما حرم الله تبارك وتعالى مما فشى وارتشى بين الناس مع كل أسف. فتجد هذا لا يخوض مع الخائضين لأنه يطلب العلم، ولا يلعب مع اللاعبين لأنه يشتغل بطلب العلم، ولا يذهب مع الذاهبين لأنه يعلم أنه لا بد أن يحافظ على دينه وأن يحافظ على إيمانه. ولله در عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال: ينبغي أن يعرف قارئ القرآن بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبضحكه إذ الناس يبكون. فهذا هو حال قارئ القرآن، حال طالب العلم، تجد مشغولا بهذا الطريق الوسط، وهو أن يصلح من شأنه وأن يصلح من نفسه وأن يعمل على استقامتها لا على اعوجاجها، ثم تجده بعد الفراغ من هذا وهيهات أن يفرغ، فتجده يشتغل بإصلاح من حوله من ذوي الأرحام والقرابة والأهل والزوج والأولاد وغير هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم لأن طريق العلم هو الطريق الوسط حثنا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، انفرد به مسلم عن أبي هريرة. وروى أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا في فضل العلم، وهو من أعجب وأجمع وأوعب الأحاديث التي ينبغي لمن سمعها أن يتمسك بالعلم وألا يفرط فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي ترغب في العلم، والتي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فيها فضل العلم، فهو طريق إلى الجنة. والملائكة تتواضع لطالب العلم تعظيما له ورفعة لشأنه، وكذلك الله تبارك وتعالى وأهل السماوات من الملائكة وأهل الأرض، حتى الدواب وحتى الحيتان وحتى الحيوان وحتى الشجر والمدر، كل هذا يستغفر لابن آدم أو للعالم أو لطالب العلم. ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن العلماء خلفاء الأنبياء، وأن النبي لم يترك دينارا ولا درهما يرثه من يرث فيه، وإنما يترك العلم ويترك الدين ويترك الدعوة، ويخلف هذا الميراث العظيم والتراث الثمين يخلفه لمن بعده، فمن حمله وأخذ به ورفع لواءه وحمل مشاعله كان من أهل الفضل ومن أهل العلم، وكان من ورثة الأنبياء وأتباعهم، وكان من خلفاء الرسل، وكان ممن ينبغي أو ممن سيكون إن شاء الله تعالى إن صدق وبر وأفلح سيكون ممن يحشر مع العلماء ومع الأنبياء، فإن درجة العلماء عظيمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الله أيضا يشير إلى قيمة العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فلا بد أن نهتم بطلب العلم حتى نحاول أن نصون شبابنا وأجيالنا. ولهذا في الأثر الموقوف على معاذ الذي حسنه ابن عبد البر في المعنى، وهو حديث من أجمع الأحاديث، قال معاذ رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله تعالى به أقواما فيجعلهم في الخير قادة، تقتص آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم أي في صحبتهم، وبأجنحتها تمسحهم، ويستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البحر وأنعامه، يبلغ لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، هو إمام العمل والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. هذا الأثر من أجمع وأوعب الآثار التي تشير إلى فضل العلم، وأن الإنسان إذا تعلم العلم لله تعالى زاده خشية، وأنه إذا ذكره كأنه يسبح الله. ولهذا جاءت الآثار التي صح بعضها عن نبينا صلى الله عليه وسلم في قول عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع، رواه البزار بإسناد حسن. ولهذا كان كثير من أهل العلم يقدمون طلب العلم على قيام الليل، وكان بعضهم يقول: مدارسة باب من أبواب العلم أفضل من قيام سنة، أو كذا أو كذا مما قالوا. فالعلم مذاكرة تسبيح، البحث عنه أجره أجر الجهاد، تعليمه لمن لا يعلمه صدقة كأنما تحسن إلى الناس، بذل لأهله تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هو أنيس في الوحشة لا سيما في هذا الزمان الذي صار المرء غريبا بين من حوله، وليست الغربة في شقة النوى، وإنما الغربة في عدم الشكل، وإني غريب بين بست وأهلها وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي، كما قال الإمام الخطابي رحمه الله. كذلك هو صاحب في الغربة، محدث في الخلوة، هو دليل يعني ما عند السراء والضراء ونزول البلاء، هو سلاح على العدو، هو زين وتجمل عند الأصحاب والأخلاء، هو رفعة في الدرجة، لأن الله تبارك وتعالى يجعل هؤلاء أئمة وقادة. ولهذا كان في دعوات الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ولهذا يقتدى بالعالم فيؤجر على ذلك، وتقتص آثاره فيؤجر على ذلك، الملائكة تعظمهم كما ذكرنا وتصعد بهم وتمسحهم وتستغفر لهم، كل الكائنات من رطب ويابس، وهذا كله لأن العلم كما ذكرنا حياة القلوب ونور الأبصار، وهو الصيام والقيام وصلة الأرحام، وهو الحلال والحرام، وهو العمل، وهو كل شيء إذا صح واستقام المرء عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا، وأن يوفقنا والمسلمين إلى ما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.